وإدراك فضل الله بأن من عليهم رحمته. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. التاريخ قائم والعبر موجودة والدروس لا تختفي، لكن المؤمن بحاجة إلى أن يحرك قلبه لأن يستخدم هذه الدروس موعظة له لينجي نفسه من عقوبة الله وليروض نفسه لطاعة الله وشكره. ومثل ذاك الذي يقول: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. مثل المؤمن الذي يحرك قلبه، مثل هذا الرجل الصالح الذي لما طلب منه المدد ما قال نعم أنا ملك وعندي ملك الأرض يعني كل شيء تحت تصرفي، لا، قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني اعترف بفضل الله عليه. ولكنه مع هذا الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه لم يصاحبه نوع من الغرور او الاعتماد على النفس، بل قال ما مكنني به ربي خير فاعينوني بقوة. هو ليس محتاجا للنفس، لكنه يريد ان ايضا ان يكون هناك اظهار من شيء من الاستكانه والضعف، يعني ان لا يرى الانسان نفسه فوق كل شيء فيعاقبه الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المتواضعين. ومن يجد في نفسه احيانا انفه ويرفع نفسه فان الله سبحانه وتعالى يعاقبه بقدر ما يكون منه. ولذا فمن تواضع إلا رفعه والله سبحانه وتعالى. أمر المسلم بأن يستعد ويتهيأ، وهذا من أخذ الأسباب. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أعدوا له، أعدوا للكفار ما استطعتم من قوة، من قوة حسية ومن قوة معنوية، وهذا سيأتي ذكره. لكن هنا أخذ بالأسباب المادية، وهذا أمر مطلب شرعي. لا يعتمد الإنسان بقول والله أنا منصور من الله أقد أهزم. ولذا لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخيرة، لما قالوا لن نهزم اليوم من قلة، ووقعت المعركة وابتدأت، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب كلهم فرض. ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، حتى أنزل الله السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأصبحوا يتنادون، فعاد القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد انصرفوا عنه. هذا نوع من أدب الله سبحانه وتعالى لمن يرى في نفسه الضعف قبل ان نهزم اليوم. فأدبهم الله تبارك وتعالى كما أدبهم حينما حصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وإن كانت أحد معركة معارك الإسلام مشهودة يعني بداية الإسلام. أحد وقعت في بداية القتال والجهاد، هي ثاني معركة من معارك الإسلام الخاصة، ومع ذلك هزموا فيها أدبا من الله سبحانه وتعالى. قالوا: عصيتم من بعد ما أمرتكم. لما عصوا أصابتهم هذه المصيبة. فالله تبارك وتعالى يؤدب عباده بما يكون منه بما يقع بأنفسهم من يعني العجب، من المعصية، من عدم الاعتراف بفضل الله، عدم يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانوا الحديث حول قول الله تبارك وتعالى وعدوا لهم استطعتم القوة، جاء التفسير للقوة بأنها ضم، وهذا نوع من القوة، أخذ الأسباب. ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. نأتي إلى جانب آخر وهو جانب القوة المعنوية، وهي القوة مهمة جدا في المعركة مع الكفار في المواجهة. ولذا ليس كل شيء أن تكون يعني متسلح، هذا نوع من الإعداد والأمر المطلوب في شريعتنا، أن لا تقابل عدوك باعتمادك على قوة الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك أن تقاتل عدوك بتهيئة السبب، فإذا بذلت هذا السبب واجتهدت فيه بقي الأمر الآخر وهو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هناك قوة ينبغي أن يعلم أن وجودها في هذا العبد مع السلاح قادرة على إنقاذ هذا العبد. ولذا لو تأمل في آيات المواجهات مع الكفار وجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الفئة القليلة من المؤمنين تنتصر على الفئة الكثيرة من الكافرين. لماذا؟ مع أنهم أقل سلاح وأقل عدد، لكنهم هم أخذوا بالأسباب الحسية والإعداد الحسي بقدر ما يستطيعون، والقوة المعنوية الكاملة وهي اتصالهم بالله وبقدر ما يقع في قلوبهم من تعظيم الله. هنا لما عظموا الله واستنصروا في الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، وما النصر إلا من عند الله، إن خلصوا الله ينصركم ولن ينصرن الله ينصرنا. لما وجد هذا الإيمان القوي في قلوبهم واستقر، كان النصر من الله رفعا، كانت الفئة القليلة تقاتل الفئة الكثيرة فتهزم، ليس بسلاحها ولا بعتادها ولا بعددها. في معركة بدر العدد 300 وزيادة، والكفار 3 أضعاف هؤلاء، والسلاح لو قارنته حتى لو كان هؤلاء يملكون من السلاح أضعاف ما يملكوا إلى أولئك، لم يجد رجالا تحمل هذه السلاح، تحمل هذه السلاح. ومع ذلك أنا أقول أقل عددا وأقل عدة ووقع النصر العظيم، النصر العظيم. لماذا؟ لأنه هؤلاء بذلوا جهدهم في الإعداد الحسي، في القوة الحسية، كما أنها قد تهيئت له القوة المعنوية التي هي الإيمان المستقر في قلوبهم، فكانوا أمام أولئك أشبه الأشباح لم تتصورها، أمام أولئك يعني كأنهم أعداد أكثر من الأعداد الحقيقية. لما بدأت المعركة رأوا أن هؤلاء أعداد مختلفة، إضافة إلى ما أمدهم الله تبارك وتعالى، فاتصالهم بالله وثقتهم بمرؤوسه واستنصارهم به حدث لهم هذا النصر. هذه هي قوة عظيمة ينبغي ألا يفرط فيها الإنسان. القوة المعنوية الحسية توفر، والقوة المعنوية التي هي الإيمان والثقة بوعود الله توفر، ونتيجتها النصر في الدنيا والجنة في الأخرى. ولذا مكافأة أهل بدر ما هي؟ مكافأة عظيمة، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لما وقعت في قلوبهم. ولذا كان أهل بدر يعني خلاص شهادة من المجلس، هذه شهادة تزكي، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الله يغفر لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقع في قلوبهم إيمان لا يتزعزع، صدق الإيمان هو أعظم قوة يمتلكها الإنسان، أعظم قوة يمتلكها الإنسان. إذا وجد الإيمان في القلب فهذه أعظم. ولذا من هو أفضل الناس وأعظم الناس عند الله؟ هم الأنبياء لأنهم أفضل الناس إيمان، ثم من هم الصديقين لأنهم يأتون في المنزلة بعد هؤلاء. ولذا الصديق لم يفضل الصحابة بكثرة الصيام ولا صلاة ولا إذا دخلت الريبة أو الشك في القلب أو التشكيك فهذا علامة النفاق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم المفلحون.
المال مال الله، أنت مجرد خازن لهذا المال، صحيح؟
بالاستمساك بأمر الله. خذ مثال الآن، تجد بعضهم لما تتكلم عن المعصية وآثارها وخطرها وأن العقوبات مضمونة للمعاصي، تجد يعترض عليك يقول لك تعال شوف الظروف، عايشين في نعمة وفي جنة ويعني وعندهم يعني كلنا أتقى منا لله وعدل وأمان وكل يعني المسلم ليضعف إيمانه بالله وثقته به وليوجد هذا الشك الذي يزعزع الإيمان القوي بالله العلي. لكن المؤمن القوي حينما تعرض عليه مثل هذه الشبهة أو هذه التشكيكات يرجع إلى قول الله وإلى حكم الله وإلى السنن الله، فيعلم استدراج من الله. إنما نملي لهم ليزدادوا به، أو قد تكون مكافأة من الله تبارك وتعالى على أعمال يعملونها لا يجدون جزاءها في الآخرة لأنهم في الآخرة في النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كسراب والله سريع الحساب. فهؤلاء هذه طيبات عجبت لهم في حياتهم، قد يكون عندهم نوع من مثلا والمعرض على يعني بعض الأمثلة عندك، قد يكون عندهم نوع من الوفاء للحيوان والإحسان إليه، قد يكون عندهم نوع من رفع الظلم عن بعضهم، عدم الضرر الظلم، قد يكون نوع من تحقيق العدل، قد يكون في نوع من يعني من بعض المجاهدين بدون أن يقاتل ينزل على العدو.
لكن عقوبة الله لمن عصى ليرضى
للمسلم أن يذكر أخاه المسلم كل ما وقع المصيبة، كل ما وقع أن يذكره بأن هذا من شؤون المعصية. حينما نذكر بشؤون المعصية معنى هذا أننا نقتدون إلى الدارية الحسنة، إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الاتصال إليه. لأن التوبة تصبح ما نزل بلاغ إلا بذنب ولا رفع إلا بذنب، والمعاصي سبب الذنوب والمعنى، وضد المعاصي حسنات، إن السيئات إن حسنات إن السيئات. فإذا ما نزل بلاغ إذا نزل البلاغ ينبغي أن يرفع هذا البلاغ بالتوبة والإحسان. فأقول إن هذا صاحب القلب المتصل بالله القوي، أما صاحب الإيمان الضعيف يأتيه من يأتيه من هؤلاء فيلبس عليه ويقول لا ترى اللي جاءه العقوبة، يرده إلى أمور الطبيعة وأصول المال ليصرفه زيادة على ما هو عليه من المعصية، ليصرفه عن الرجوع إلى الله والتوبة والإنصاف إليه، فيكون أوقعه في ظلمات بعضها ظلمة المعصية السابقة وظلمة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن التوبة والرجوع. وكل هذه الظلمات فوق بعضها فوق بعض.
وكيف تهيئتك للأسباب ومع ذلك
يستمسك بهذا الكتاب بقوة، أن يستمسك بهذا الدين بقوة، ألا تغره، ألا تغره المضيات، ألا يتنازل عن هذا الدين لأي صالح مهما كان، ألا يتضرع عباده بطول فلان من الناس، بل عليه أن يكون مستمسك بهذا الدين بقوة. خذوا هذه لكم
تعلم تفكير
بشريعة الله أن تكون في أمر الدين تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فعله، إلى هذه، إلى هذه أصحاب الذين تأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، ما تقول لا والله هذا لا اجتمل بالرجال عند الجلالة، عضوا عليها بالنواجذ، استمسكوا بقوة حتى من جرى هذا المسوس، هذا الضوء، هذا الجمد، ما تشمد، هذا المتزمد، راجعي ودخل، كل هذا الكلام انطلق، لن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى ان تسمع لهؤلاء بل سيضر. لأن الله سيسألك هذه السنة، هذا كتابي وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب وهذه السنة بين يديك، تركت فيكم ما عندما استخدم به لن تضلوا بعدي أبدا، هذا كتاب الله وهذه سنة أنا أمرك بالأخذ بكتاب الله، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنان والأخذ وأن تعض عليها بالنار. فمن الذي جعلك تترك هذا وتصفه بالتشدد والراديكالية والتزمت والتخلف الأصولية وغير ذلك مما يوصف به هذا المنهج لتنهج منهج من المفرطين الذين لا يرون الاستمساك بالهدي إلا تخلف الرجعي. أنت ستسأل عن هذا وتحاسب عنه يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله
يمرر فكرة على
العلم ظاهره العلم والمعرفة وحقيقة الجهل المطلق. نعم تجد هناك قنوات متخصصة لإثارة الشبهة بين الناس، تجد هناك مواقع متخصصة لإثارة الفكرة، يأتي أشخاص ظاهرون العلم تظن أنهم هذا مستقبل الرسالة، بل هذا ما يؤكد أن السنة التي هم يريدون التخلي عنها ما يؤكد أنها هي التي تمشي مسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه صدور العلماء، ولكن تجد بعضهم قد يأتي إليه ويلبس على الناس إن هو القول في هذه المسألة وهذه المسألة خلافية وقال بها أكابر أهل العلم وهذا رأي كذا وهذا، سبحان الله عليك. نعم هناك من يعرض رأيه من أهل العلم، لكنه قد تجد هذا الذي يعرض رأيه من أهل العلم يعرضه متجدد الإنسان، هذا الذي انتهى إليه علمه، لكنه لا يمكن أن يقول بأن هذا هو الدين الحق، في حين هؤلاء يأتون بهذه لأجل أن يبلغوها بين الناس ليفتنوا الناس بدعوى أن هذا هو المنهج العلمي الصحيح عليه التحكيم، ويطيحون كل أقوال العلماء المخالفة ويضعفونها ويبطلونها ويزيدون على هذا جناية أن يصفوا أولئك الأحلام الذين قالوا بخلاف قولهم أنهم يدلسون على الناس ويضللونهم كل هذه المدة بإخفاء هذه الحقائق عن سبحان الله الإسلام وعلمها هذا النكرة الأبثاث، هكذا يريدون أن يلبسوا. لذلك تجد بعضهم قد يتلبس أحيانا شبهة وقف حضرة غالبين تبنهم يعني ملبس على كل هالمدة سبحان الله العظيم، يعني كل هالمدة الأمة خاينة خاينة رسالة وأمانة العلم كل هالمدة، وجاء هذا فلان يكشفها ويبين أن هؤلاء خونوا أنه هو الذي كان على الحق والمنهج الحق وهو الذي هدى الناس الى الطريق المستقيم، واي طريق اتى به حتى يقال انه هو الطريق الانجح الاصول الاسلم الاعم للامه، تجد ياتي بامور استقر في قلوب الناس انها من المحرمات، واستقر في قلوب الناس شناعتها، والناس عرفوها ولم يعرفوا منها. اذكر في يوم من الايام واحد جاء يسال فكان يسأله بلا طاقة الشيخ، الشيخ لطيف جدا فكان يسأله يا شيخ وش حكم حلق الليل أو كذا، فقال له الشيخ ما يجوز، أو الشيخ رآه وإحنا كنا في الطريق رآه كان حالق الليل، فقال له الشيخ يعني ينصح وكذا قال هذا ما يجوز، ثم قال له الشيخ بعدين ترى هذيك ثقيلة خفيفة يعني خفيفة ما أنا شو لي شيء ما يعني ما تأذيت ولا احتجت أحد يشيلها داعي. فالشاهد أنه استقر في نفوس الناس أن مثل هذه الأمور يعني أنت الآن تجد أحيانا شاب عندي شرط الأمور لما يشوفك منتهي يخفض صوته على الأقل، استقر في نفسه أن هذا حتى وهو يعرض عليك أحيانا على وسيلة والله أنا أتصل وصح أنا أسمع غالي ولا أبغى يتوب عني، هو قد استقر في نفسه فيأتي من يفتيه بجواز هذا الأمر، والله قول لفلان ولا عندي بحث في المكان فلان ولا يصرف رسالة في كذا أو أني سبحان الله، ما الذي يعني ما الذي يريبك حتى تفتي هذا الرجل أو ما الذي يريبك على الإسلام؟ لنفترض أن سمعت إلى حلق اللي حد يوجه أو غير ذلك مما يدور الآن، لنفترض يعني جدلا أن هذا كله أن هذا كله جائز لو افترضنا جدا، هل سيسأل الله سبحانه وتعالى من لم يحلق لحيته ولم يسمع الغنى ولم تقوعه وحجبت وستر وجهه، هل سيسأل الله يتبع الإنسان؟ هل سيسأل الله؟ لن يسأل، لم يسأل الله ليه يعني ما سمعت الغنى ولا ليه ما حلق لحيته ولا ليه ما كشف وجهه، لن يسأل الله عن هذا.
كتاب الله وسنة